تقوم به إدارة مطار بيروت. هي تمنع الطائرة الإيرانية من الإقلاع من الأراضي الإيرانية باتجاه بيروت.
هذا إجراء تعسفي لأن المنع لا يستند إلى أساس قانوني، برأيي يستند إلى ضغوط تمارسها لجنة وقف إطلاق النار، بحيث أنه تضغط على الحكومة اللبنانية أو على مركز القرار بمطار بيروت الدولي بمنع الطائرة الإيرانية من دخول لبنان، وهي تقول ركاب لبنانيين تحت فجأة أنها تنقل أو غير ذلك من هذه
الشبان راكضون يعلنون عن رفضهم لهذا التدبير غير القانوني.
نحن مع انه يجوا الطائرات الإيرانية وضد هذا الشيء اللي عملته الدولة، وهيدا الشيء طبعا كلنا راح نقبله، عشان هيك نزلنا عملنا مظاهرات ووقفنا الطريق.
احرقها المحتجين على طريق المطار، وبالتالي انتشار للجيش اللبناني، والشبان بكبيرهم وصغيرهم يقفون ليقولوا بأنهم غير موافقين على أي تدبير من شأنه أن يمنع لبنانيين من العودة إلى وطنهم. شو بتقول؟
لحتى يطلع يجي وزير مبارح إجا ليجي يمنعنا، يمنع زوارنا يجوا من إيران، يمنع تنزل الطيارة هون بلبنان، ما إلو حق.
هيدا المطار كل العالم كل الدول عم تنزل الطيارات، كل الدول الأجنبية والعربية، ليش الطيارة الإيرانية؟ ليش هيدا الحرب علينا؟
ويبقى الوضع كما هو قطعا للطريق، احتجاج على هذا التدبير حتى تؤول المساعي إلى حل ويسمح للطائرة الإيرانية أن تأتي إلى بيروت.
السياسي لعناق اليمين محمد علي الحوثي أن الخرصانة العسكرية في القوات المسلحة اليمنية استعادة زخمها وهي على دراسات وقدر أوامر القيادة وملكات محددة. وفي كلمة خلال مسيرة الداعمة الفرنسية في صعد شمال اليمن، جدد الحوثي موقف صناعة الداعم الفرنسي متوعدا الولايات المتحدة اليمنية سيطرة من القوة اليمنية ما لم تستمر بالأمس. وتوجه الحوثي في حديث السعودية ومصر والأردن معتبرين الأمن العربي بحاجة إلى فعل حقيقي يرفض التهجير ويوجه سلاحه للحدود والحكومة الحقيقية. خرج الشعب اليمني في العاصمة صنعاء والعديد من المناطق للتسيرات اليمنية تحت عيون على الوعد المعزة ضد التهجير عند كل المؤامرات، وأكدت المسيرات في بيان لها ثباتا على الموقف والوعد الذي قطعه اليمنيون للشعب الفلسطيني بأمره معه وإلى جانبه في مواجهة كل المؤامرات، مشيرة إلى أن الشعب اليمني لن يترك الفلسطينيين أو يتخلى عنهم مهما كان الخوف كذلك. وفي رسالة للرئيس الأمريكي ترامب قال البيان أن تصريحاتك الجهية لم تزدنا إلا اعتماد ومعرفة بحقيقة حقيقة أمريكا المجرمة، ولم تزدنا على ثقة بالخيار الذي اختلنا. أعلن مكتب إعلام الأسرة التابعة لحماس أن الاحتلال اعتزم الإخراج اليوم 369 أسيرة فلسطينية مقابل الأسرة الصالحة الثلاثة وروح المكتب ومعه بعض التسليم للمقاومة الفلسطينية باسم الأسرة الصهيونية. سيتم الإخراج السبت ومن الدفعة السادسة إلى الحلقة الأولى من صفحة الطبري والستة ثم 30 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد و 333 أسيرا من أسرى غزة اليمين للزيارة المحتملة بعد عملية الطوفان الأقصى. وكانت حركة حماس قد أكدت أنها مستمرة في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه مع كذلك تبادل الأسرى وفق الجدول استشهد أربعة شهود فلسطينيين برصاص الجيش الصهيوني في مدرسة الكرم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد ثلاثة شهود برصاص الاحتلال في حي الشمس مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يحتج بالجثة عليها. وبذلك ارتفع عدد الشهداء والكرم خلال الأيام المتواصلة على المدينة ومحيرها إلى 11 شهيدا بينهم سيدتان طفلون من جدة كفر الهدف. وفي نابلس استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم مسكر في اللاجئين الشرقية المدينة. كشفت دراسة إسرائيلية جديدة عن ازدياد حالات الرعب عند الإسرائيليين بمعاتبة الأراضي المحتلة. وأفاد موقع على إسرائيلي عن نتائج الدراسة المجرية في مركز المدينة الأكاديمي الإسرائيلي أظهرت أن 24% من المستوطنين فكروا في معاذرة الأراضي المحتلة خلال العام الماضي مقارنة ب 18% قبل عامين. وأضاف الموقع أن الدراسة بحثت تأثير الوضع الأمني والاقتصادي على رغبة المستوطنين بمعاذرة فلسطين المحتلة كما أظهرت النتائج أن أكثر من 1000 إسرائيليين يفكرون في معاذرة القيام بسبب العوامل. قال المفوض العام لوكالة الأنوى في لوب مازاريني أننا تمكننا من قتال انتشار مجموعة في غزة لكن الاحتياجات والقطاع كائنة لا يمكننا تلبيتها بالإمكانات الحالية. وأضاف أن الناس في غزة ينقصهم كل شيء تقريبا مشيرا إلى أن البنية التحتية الحيوية بالقطاع كاملة كاملة بما يؤكد أن الوكالة تتعرض للهجوم يقاتل كأنها أحد وحدات الخلق. طهران تستنكر تهديد الكيان الصهيوني للطائرة المدنية التي كانت تقل المواطنين اللبنانيين. تأكد أن ترسان في اليمن العسكري استعاد زخمها وتنتظر أوامر القيادة للدفاع عن فلسطين. حماس تعلن الإخراج عن 3 أسرى إسرائيليين اليوم قبل نحو 370 أسيرا فلسطينيا.
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة الطهران العربية
بعمر سيارته على 70 سنة. تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يوميا عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
طيبين الطاهرين، مستمعينا الأكارم، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب صباحكم بألف خير، نحييكم ونرحب بكم إلى لقائكم هذا دنيا الشباب. عدنا إلى حضراتكم في مثل هذا اليوم، في هذا اليوم السبت، وكعادتنا نتحدث معكم عن الشباب، عن هموم الشباب، عن تطلعات الشباب. واليوم في لقاء دنيا الشباب سوف نتحدث عن الشباب النخبة. نعم، الشباب النخبة الذين تعول عليهم المجتمعات بكثرة. نتساءل عن الشباب النخبة، من الذي يدعمه؟ نتساءل عن ضرورة حماية الشباب النخبة، وعن التحديات والعراقيل التي يواجهها الشباب النخبة في حياتهم الاجتماعية وحياتهم العلمية. ونحن كشباب كيف يمكننا الوقوف إلى جانب الشباب النخبة؟ للمشاركة في البرنامج والحديث عن الشباب النخبة ومن الذي يدعمهم وكيف ندعمهم وكيف هي المشاكل والتحديات التي يواجهونها، اتصلوا بنا عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر وهي كالتالي: 2201-3762 و2201-3768 و2201-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب من خلال إرسال رسائلكم النصية والصوتية الرقم هو 0098 99 37 94 2431. موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir. وقناتنا على التليجرام هو @arabicradio.ir. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد أصدقائنا الشباب أحباءنا المستمعين. اليوم كما مرت الإشارة نلقي الضوء على قضية بالغة الأهمية في مجتمعاتنا، ألا وهي دعم الشباب النخبة. يعتبر الشباب النخبة رمزا للأمل والمستقبل، إذ يحملون في جعبتهم أفكارا مبتكرة وإمكانات هائلة تساهم في تطور المجتمع ونمائه. ولكن على الرغم من قدراتهم الاستثنائية فإنهم يواجهون تحديات ضخمة تعيق مسيرتهم نحو النجاح. ففي عالم يتغير بسرعة ويواجه قضايا معقدة، يجد الشباب النخبة أنفسهم في مواجهة عقبات متعددة تشمل غياب الدعم المالي، ندرة الفرص التعليمية والتدريبية، التحديات الاجتماعية والنفسية وغيرها. هنا تبرز أهمية الدعم المجتمعي المتكامل والذي يتطلب تكاتف الجهود من جميع شرائح المجتمع، من الحكومات، المؤسسات التعليمية، القطاع الخاص، وكذلك الأفراد بشكل عام. في هذا اللقاء أحبتي الأفاضل أصدقاء الشباب نتناول موضوع أهمية دعم الشباب النخبة والتحديات التي يواجهونها وأفضل السبل الممكنة في كيفية تقديم الدعم لهم من مختلف الأطراف. فلنتشارك الأفكار والآراء ونساهم جميعا في دعم هذه الأجيال الواعدة التي تحمل بين أيديها مستقبلنا. إذن تابعونا.
فضل السلام عليكم حياك الله. استاذ فاضل، ما هو تعريفك للنخبة ولا سيما عندما يتصف بها الشباب؟
سلام عليكم اخواني، كل عام وانتم بخير، كل عام والام جماعة بألف خير بولادة مثل البشرية. بالحقيقة النخبة هم بكل بيكونوا مميزين بالمجال تبعهم، يعني ممكن نخبة بين الأطباء أو نخبة بين المهندسين، نخبة بين العلماء، حتى نخبة بالأخلاق، نخبة بالدين. وأهم شيء طبعا النخبة بالدين لما بتكون عم بتكون مقترنة بالعلم والثقافة، ويكون مهم كثير أن الشباب يكسبوا بهالصفة هاي، لأنه يكونوا نخبة، يكونوا مميزين. ليه؟ لأنه الشباب هم بقمة عطائهم، طاقاتهم بأوجها، يعني قادرين يعطوا، قادرين يكونوا فعالين. لهيك مهم كتير انه نوجه الشباب باتجاه انه ينموا حالهم، يطوروا حالهم، ومش يكون هدفهم انه يكونوا نخبة طبعا، يعني اذا كان هن عم يسعوا ويشتغلوا لخدمة الانسانية تلقائيا حيصيروا نخبة، لانه كل ما كان الانسان كان متعالي عن انانيته، متعالي عن نزواته وعن شهواته، بتلاقيه بيعلى لحاله، بتلاقيه بتطور تلقائيا. فكتير مهم انه يكون عنده ذهن اهتمام بالشأن العام، ذهن استراتيجي، لحتى يكون فعلا هو حيكون نخبة من النخبة، ليكون فعال بمجتمعه، ليقدر يعطي مجتمعه ويطوره. فنحن امام هجمة كبيرة على الشباب لتسطيح الشباب، لحتى ما يكونوا فعالين، لحتى يكونوا همهم ينبسطوا ويفرحوا ويفرشوا فقط لا غير. طبعا احنا مش غلط انه ننبسط يعني ونفرح كثير مهم نفرح وننبسط إن لبدنك عليك حقه، ولكن سميك مش مستميك بالحين الواحد يعطي أولويات وأهميات كمان أهمية للرياضات مثلا المهارات البدنية وهالأشياء هيدي بتأثر كثير حتى على طاقتهم وعلى تفكيرهم. فكتير مهم إنه نوجه الشباب نحو العلم، نحو الثقافة، نحو الدين، حتى يكونوا فعلا مثمرين وتلقائيا حيكونوا هم من النخبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من دولة كتلان عشان خبر.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم، ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نعم أحسنتم، وشكرا جزيلا للأستاذة فاطمة إبراهيم الخبيرة التربوية من لبنان على هذه المشاركة في لقائنا دنيا الشباب الحديث عن النخبة. لابد من القول بأن النخبة في الواقع هي مجموعة من الأشخاص الذين صحيح أنهم يتمتعون بمستوى عال من الكفاءة والخبرة في مجال معين، إما مجال فكري أو علمي أو مثلا اقتصادي أو تقني أو ما إلى ذلك، يعني كل هذا صحيح. لكن النخبة بالإضافة إلى هذه الموهبة، أولا تمكنوا من تحديد موهبتهم سواء الفكرية أو العلمية أو الاقتصادية أو التقنية أو ما إلى ذلك، يعني تشخيص الإنسان لما وهبه الله من نعم، من قدرات، من إمكانيات. هذه أول خطوة، وهذا دور المجتمع كبير جدا من أجل أن يكتشف كل شخص عن قابلياته ومواهبه واستعداداته. لذلك هؤلاء النخبة الذين حصلوا على هذه الكفاءة أبرزوا أو برزوا في المجتمع لأنهم لديهم هذا الخبرة وهذا التخصص في المجال المعين. هم في البداية حددوا الموهبة الإلهية لهم وسعوا إلى تطوير هذه الموهبة، وبالتالي أصبحوا من نخب البلاد. في الواقع تعتبر النخبة غالبا ما تكون محور للقيادة، محور لاتخاذ القرارات المهمة في المجتمع. لذلك المجتمع يتحمل مسؤولية. عندما نقول المجتمع لا نقصد فقط الحكومة، بل القطاع الخاص، المؤسسات المدنية وما إلى ذلك، حتى الأسرة، حتى الأصدقاء. يعني لأن الفوائد المرجوة من هذا الشخص النخبة فوائد عميمة تعم الفرد، تعم الأطراف وتعم المجتمع بشكل. لذلك دعم هذه النخب الفكرية العلمية يسهم بشكل كبير في تطوير البلاد من عدة جوانب. يمكن الإشارة إلى الحلول الفكرية، نقل المعرفة، نقل التكنولوجيا، وتعزيز التعليم والتعليم المجالات. دعونا أحبتي الأفاضل نتوقف عند هذه الفقرة ومتشربين نستمع عليها إن شاء الله ونتابع.
أهلا بكم أيها الأحبة، لنستمع معا إلى جانب من الكلمة التي تحدث فيها سماحة قائد الثورة الإسلامية حول ضرورة دعم النخب الفكرية والعلمية. يقول سماحته:
شكرا. يعيشوا معادن ويكسروا خوازن لهم صلبة الجمع لهم بخير سيئة لدينا المعيش أقرب الأول هو خطوة عمل كشاسر مع المتحزن العلمية أقرب الثاني هو تنسيل شمالية تواصل هؤلاء مع المصفوفة العلمية هذا الأمر طالب الأسابيع أن يأخذ ما وشمال الأسفيان أعلم أن هناك أشفى جمهورية أن تدخل ضمن التعليم العلمية للجامعة أنه يواجه عديد الشركات والعراقيل الذين تمنعها من الانتماء بما يمكن أن يعطش من المقر الذين درسوا في الخارج وبأمل أن يحصلوا على موزعة الاحتفال يعودون إلى أنهم جانبون هذه التحولات أن مكان عملهم هنا لا يصلح لعيشهم فيعودون أدراجهم إلى الخارج. إذا ماذا يرجى من هذا الشاب؟ يجب الدعم إليه. في هذا السياق مهما صرفنا من الميزانية فلن تقدر، بل إنها رسمة. على الوزراء أن يعلموا ويجتهدوا في هذا المجال. لا تقبل النخب، على الأقل وفروا لهم مجالا ليحصلوا على مكانة لهم في الجامعة. لا تدعوهم ييأسوا. البعض من المسؤولين يرفعون شعار دعم النخب إلا أنهم عمليا السبب وراء يأسهم. لما يخلقونه من العراقيل، أنا أعتقد أن بإمكان وزارة الخارجية أيضا أن تنشط في مجال تواصل النخب مع المراكز العلمية دون
نعم. تابعنا وإياكم الحديث دولة لدعم الأخر شيء. طبعا أشرنا بأن هناك مجالات عدة لدعم الأخر الفكشية والجيل الذي حقيقة يسهم بشكل كبير في تطوير البلاد. أولا يمكن الحصول على الحلول الابتكارية، حيث يمكن للنخبة الفكرية والعلمية تقديم حلول إبداعية للتحديات والمشاكل التي تواجه البلاد المختلفة، المجالات مثل الصحة والتعليم البيئة وغيرها. نقل المعرفة والتكنولوجيا، يمكن للنخبة تحويل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى البلاد، مما يساهم في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الحياة. تطوير السياسات العامة، يمكن للنخبة الفكرية والعلمية المساهمة في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات الحكيمة التي تعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وحتى في مجال التعليم والثقافة أيضا يمكن لهذه المجموعة من النخب أن تلعب دورا مهما في تعزيز التعليم والثقافة في البلاد من خلال دعم البرامج التعليمية والفنية والثقافية، باعتبار أن هؤلاء النخبة يجب قبل أن يجلسوا معا في غرف وفي جلسات وفي اجتماعاتهم أن يحضروا داخل المجتمع ويتعرفوا عن المشاكل والتحديات الموجودة مثلا في المصانع، في أماكن إنتاج مختلف الأدوات وما إلى ذلك، ويعيشوا المشكلة في البدء ثم ينتقلوا إلى التجربة أكثر التي يمتلكونها والقدرات والمواهب التي أنعم الله بها عليهم، وبالتالي يقدمون كل هذه الحلول. باختصار، دعم النخب الفكرية والعلمية يعتبر استثمار حيوي في مستقبلهم، بحيث يمكن أن يسهم كما قلنا في تسريع وتعزيز التنمية والتطور في البلاد ورفع مستوى الحياة للمجتمع بشكل عام. طيب، اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي نتعرف على آرائكم وملاحظاتكم في هذا الشأن.
أخوز من سمعها خير شلت الرمي السهيل الطريق
السادة والسيدات الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير. كيف ندعم النخب؟ أولا تسليط الضوء على النخب إعلاميا، اثنين توفير منتديات ثقافية وعلمية تدعمها الدولة، ثلاثة العيش الكريم، توفير عيش كريم لأهل النخب، رابعا مسابقات على مستوى الدولة، مثلا الابتكارات العلمية والسياسية والاقتصادية والأدبية، وتكون هناك جائزة مالية مجزية، وأخذ هذا الابتكار وترويجه ودعمه وتطبيقه، خامسا استقلالية المبدعين وتفرغهم للعمل الإبداعي بضمان حياة كريمة، سادسا دعوة مفكرين وعلماء من دول العالم وتبادل المعرفة والفكر. لكم تحيات واصل محمد رامن العراق.
شكرا جزيلا لاخ الفاضل جاسم محمد من العراق على هذه المقترحات وغالبين الدولة لا شك ان الدولة تتحمل المسؤولية الكبرى، ولكن نحن في الواقع نريد ان نتحدث اكثر على البعد التربي والشبابي في المجتمع، مع دعوتنا للمسؤولين، لكل من يحمل منبرا، لكل من يحمل مسؤولية إمكانية من أجل أن يقدم الدعم لهؤلاء الشباب النخبة. اسمحوا لنا لكي نفتح باب الحديث والحوار مع ضيفنا من طهران، فضيلة الأستاذ الدكتور مسعود الفكري، الأستاذ الجامعي. حياكم الله دكتور، أهلا ومرحبا بك. حياكم الله، شكرا جزيلا لك دكتور لحضورك معنا في هذا البرنامج الشبابي. دكتور مسعود، حديثنا في هذا الأسبوع كما تعرف عن شباب النخبة، وأكيد يعني لديك تواصل مع هذه المجموعة من الشباب. دعنا في البداية كمقدمة للحديث عن هؤلاء، أن تتحدث لنا عن ضرورة حماية ودعم الشباب النخبة. عندما نتحدث عن الدعم ربما يتبادر إلى الذهن بأن هناك مثلا المسؤولية تتحملها الدولة فقط وفقط وليس للآخرين دولة، أقصد يعني القطاع الخاص، أقصد مثلا الجامعة نفسها وما إلى ذلك من شرائح المجتمع. كيف يعني تنظر إلى ضرورة حماية الشباب؟
طبعا
ما نبغى نفكر في الشيء اللي كثير من الاتحاد
دكتور مسعود، يعني انا تركيزي على مساله انه لا نحمل الحكومه فقط المسؤوليه، لان هناك حقيقه اكثر من مشاهده لي شخصيا. يعني مثلا عندما تجد ان مؤسسه كمؤسسه المسجد او كحسينيه التي يعني يرتادها الكثير من يعني شرائح مختلفة من الناس ولا سيما الشباب والأطفال، عندما يتم الاكتشاف عن مواهب هؤلاء الأفراد يعني يتم ازدهار الموهبة. يعني مثلا تجد أن هناك شخص مؤهل للولوج إلى ساحة مثلا قراءة القرآن مثلا لكي يصبح نخبة قرآنية، هناك مثلا شخص لديه اهتمام بالقضايا الكهربائية والهندسة ولد. يعني بالتالي هذا المجتمع الصغير استطاع أن يكشف عن الموهبة التي حصل عليها هذا الفرد، وبالتالي يعرف من المجتمع ويطلب من الحكومة أن يدعم هذا الشخص.
تعتمد على قدرات الشباب، فكأن الأجيال الثانية يشجعونهم على متابعة هذا المقال، وكأنهم يقدمون لهم طريقة صالحة للوصول إلى هذا الطريق إلى هذا الطريق. فلذلك للشباب دور مهم، لكن دور الشباب النخب قد كانوا في مجالات منوعة، لكن كما ذكرت في آلية الأولى التربية الاجتماعية الشاملة، يعني تشتمل على مختلف جوانب شخصية الإنسان، والنقطة الثانية توفير المجالات للإبداع هذه المواهب تكون هذه المواهب وتطبيقها على أرض الواقع تحتاج على تطبيق العمل وهذا ما نحتاج إليه في مجتمعنا بعيدا عن يعني الكتاب عن عبد المعطرة كان نحن نبقى على مستوى الكتابات بالدليل على هذا الموضوع ولا نتجاوز إلى التطبيق العملي
صحيح يعني نحن مثلا دكتور مثلا في على مستوى المدارس على مستوى الثانويات وما إلى ذلك يعني لا أدري يعني هل هناك مثلا مادة خاصة من أجل الكشف عن هذه الاستعدادات
طبعا عن المواقف الكثيرة بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية لا نستطيع التخطيط في هذا الموضوع هذا المجال لكن نحن نشعر بأننا لا نستطيع نقدم هذا الجمال كما يسمونه نمط الحياة نمط الحياة نمط الحياة تسمى الشباب في الحقيقة معتمد على عنصرين العنصر الأول العقلي جدا يعني كيف ننمي وكيف نربي عقلية هؤلاء بمعنى أنهم يعتمدون على التفكير الشخصي المناسب لما يواجهونه من مظاهر في حياتهم وكيف يبحثون عن الحلول بالنسبة لهذا الموضوع والنقطة الثانية يقولون الاعتماد على الذات العنصر الثاني في التربية والتفكير النحوي الاعتماد على الذات والثقة بالنفس والثقة بالنفس إذا كانت النظام التربوي للعائلة الثقافات الزائدة بالمجتمع مشاركة المساهمة الزائدة إلى كل من يؤدي دوره إذا تمكن من أن يركز على تأثير ما بين العنصرين عنصر العقلي وعنصر الاعتماد على الذات خاصة من الشباب نحن تمكننا أن نجتاز خطوة كبيرة في هذا المجال في هذا اليوم وإن هذه هي الركيزة الأساسية وبعد ذلك توفير المجالات في مرحلة اختبار الجهود لهؤلاء ليطبقوا ما تعلموه وفق هذين العنصرين على يعني
نعم أحسنتم دكتور يعني ننتقل إلى موضوع التحديات والعراقيل التي يواجهها الشباب النخبة يعني مع شديد الأسف نشاهد في مجتمعاتنا العربية ظاهرة هجرة العقول هجرة الأدمغة إلى بلدان متطورة والكثير من هؤلاء حقيقة يعني لا يعودون إلى بلدانهم إلا إذا مثلا لم تسمح لهم ظروف البعض يعود عندما يعودون أيضا يعني مع شديد الأسف أيضا نقولها بكل صراحة وشفافية أنهم لا ينتقون أو لا يشاهدون ذلك الدعم المطلوب لهم كما يعني يستحقون ذلك الدعم حدثنا عن هذه التحديات والعراقيل
دعني أنا أختار مصطلحين مصطلح أجل هجرة الأدمغة مقابل تنقل طبعا إن ظاهرة تنقل الأدمغة ليست ظاهرة سيئة في العالم لماذا يقف تبادل الحياة فليس بمعنى أن اليابان يسافر ويذهب إلى الولايات المتحدة أو الصين الذي يسافر إلى البلدان البوذية لأجل الدراسة والحصول على تتبنى هذه المجتمعات عيبا وعارما للبشرية
اطلبوا العلم حتى ولو
هذه الملاحظة أحيانا نحن نخطط وقت العزيز بين هذين المخطمين تنقل التنقل الأدمغة وبين هجرة الأدمغة هجرة الأدمغة بمعنى أنهم يتخلون عن انتمائهم والوطن وأداء مسؤوليتهم تجاه وطنهم هذا ما يؤسف الإنسان بأن يحدث عدم التعاون بين المجتمعات الشرق والغرب وهذا ما نعاني منه فالإفريقي أو الآسيوي أو أي بلد نعتبره من البلدان النامية يهاجر لأجل أن يتخلص وأن يتخلى عن مسؤوليته هذا لابد أن نعالجه ونعتبره داء وبيلا هذا المجال لماذا؟ لأن الموارد البشرية أكثر رأسمال في كل مجتمع وخاصة كما تعلمون أن هجرة الأدمغة لا تتحقق الكثير من الموهوبين وليس من الأشخاص العاديين إنهم على طراز عار وراثة من الذكاء والعقلية فإنهم يهاجرون ويبذلون فهذا يسبب عدم التعاطف وكيف وما هي الأراضي التي تسبب عدم بقاء بلدان وانتماء مثل الوطن وفكر أساسية عدم الاهتماء بهؤلاء هي بشكل مباشر يعني حيث أنهم منذ تربية وانتقاء انتقاء دقيقا لماذا لعلنا مثلا كما يقولون علماء الاجتماع يقولون لدى الإنسان إذا كانت كثير من الكنون لكن هذه القطع الموجودة في الكنون تختلف واحدة مع الأخرى فلذلك إن الشباب الموجودين الذين لديهم الذكاء الإدراكي لابد أن نجعلهم من الرواد في المجتمع من الرواد في مرحلة الدراسة في مرحلة العمل في مرحلة المهن هذه هي النقطة الأساسية والنقطة الثانية طبعا أن الظروف الظروف الاجتماعية التي أحيانا تساعد على تواجد واحد من هؤلاء المجتمع الذي يحاجر إليه والعكس من ذلك أنه عدم توفره في المجتمع ووطنه يحفزه ويشجعه على هذه الفكرة.
جزاكم الله خير الجزاء وتأييدا يعني كلامكم هذا تأييد لما استمعنا إليه قبل قليل من كلام السيد الخامنئي حيث يقول أن صرف الأموال لدعم هؤلاء الشباب النخبة ليس استهلاك بل في الواقع هو رسملة لمستقبل الشعب. أشكرك جزيل الشكر حضرة الأستاذ الدكتور مسعود فتحي أعزكم الله وبارك الله فيكم شكرا لكم.
تظهر فرص متساوية للتعليم والتدريب المهني للشباب من خلال إنشاء برامج ومشاريع تعليمية وتدريبية تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم. تشجيع المشاركة السياسية للشباب من خلال تعزيز دورهم في صنع القرار وتمكينهم في الهيئات والمؤسسات الحكومية. توفير بيئة مناسبة لروح ريادة الأعمال بين الشباب دعمهم في تأسيس وتطوير مشاريعهم الخاصة. تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين الشباب وتقديم الدعم اللازم لتطوير أفكارهم ومشاريعهم
وإبداعهم.
إطلاقوا حوارات ومنتديات دولية لنخب الشباب لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب في مختلف المجالات. تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم مجموعة النخب الشابة وتحقيق أهدافها. هذه بعض الأفكار التي يمكن أن تساهم في دعم وتمكين مجموعة النخب الشابة وتعزيز دورهم الإيجابي في تطوير المجتمع في المستقبل. شكرا لكم.
نعم وشكرا للزميلة ندى فاضلي ونستمع إلى مداخلة الصحفي عبد الحميد من الأردن يتحدث عن الغرب.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. النخبة الشبابية بدأت المميزين في مجتمعهم. كيف ذلك؟ مميزون في عدة نواحي في الذكاء العلمي والديني والاجتماعي والناوي الطبي فيها كثيرة وأيضا من كرة القدم. هؤلاء يؤدون خدمة لمجتمعهم ولأنفسهم ولدولتهم حيث يجب أن يلاقوا الدعم من الأهل وذاك أهلهم فقيرون من الحكومة رغم بعثات دورات خارجية للحصول على نتائج مهمة، لكن بعض الدول تهمل هؤلاء وتوظف مكانهم موظف عادي. لماذا؟ عليها ضغوط من دول أخرى كبيرة، حتى تبقى هذه الدولة ضعيفة وتكون بحاجة إليهم في كل شيء. وشكرا لك أستاذ أمير.
وشكرا جزيلا لك. نعم، واقع المر الذي نشهده في بعض الأحيان وفي بعض الدول أن هناك إثر حصول الشخص على الوسطات وما إلى ذلك يتم توظيف هذا الشخص على حساب الشباب النخبة الذي يستحق أكثر الأماكن المهمة والمرموقة يعني مزايا أكثر، لكن مع الأسف هذه الحالة موجودة. طيب، لنستمع إلى فضيلة الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر وهو يتحدث للبرنامج مشكور.
الرحمن الرحيم. ربما النخبة أو تعريف النخبة هو الذي يحدد المعايير التي ينطلق منها الشباب أو ينطلق منها المجتمع لتحديد أولوياته وسلوكاته، وهذا المفهوم للأسف استغله الواقع الحالي، استغله المغربون، استغله المستثمرون ليشوهوا به السلوك الإنساني. ترى مثلا النخبة عندهم هم الفنانون، مثلا لا الفنانين الملتزمين، الفنانون المنحرفون، لاعبو كرة القدم، بعض من يسمونهم المؤثرين الاجتماعيين، وهم في الحقيقة لا يحملون أي مفاهيم فكرية ولا أخلاقية، فقط من يظهروا للناس بصورة تبدو وكأنها مميزة. حتى صار كل شخص يريد أن يكون من النخبة لأنه فقط اشتهر بأي شيء، حتى لو كان رذيلا، حتى لو كان سلوكه محسن. بينما النخبة في الحكم الإسلامي ليس كذلك، أن النخبة هم الذين يمثلون الإنسانية بقيمها الرفيعة، والذين يمثلون الإنسان الذي هو خليفة الله، الإنسان الذي هو تمثل فيه القيم الإنسانية الرفيعة. ولذلك وضعنا وصف هذا القرآن الكريم من خلال كونه الشباب والمال المشبكين إلى آخر الأوصاف الكثيرة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكبون السائحون الآمرون بالمعروف نماذج مشوهة حتى تكون قوة، وهذا ما يسمى به
عريس ثقافيا يكون بشخص معين ويصفونه بصورة معينة ثم يصبح الجميع ذلك.
أحسنتم وشكرا جزيلا لفضيلة الدكتور نورالدين يحيى من الجزائر على هذه المشاركة. نعم أحبتي الأفضل، لابد ونحن نتحدث عن الموضوع ضرورة دعم الذكر والنشيط إلى تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران. في الحقيقة موضوع الشركات المعرفية والشركات الناشئة التي تستقطب الشباب النخبة فيها وتحصل على دعم واسع من قبل الحكومة، وهناك يعني تواصل وارتباط وثيق بين الحكومة، الحكومة تعرض حاجات المجتمع على هذه الشركات، أو هي شركات باعتبارها ناشئة من صميم الشعب، هم يعرفون المشاكل وبالتالي يقدمون الحلول التكنولوجية والتقنية من أجل حلول تلك المشاكل. حقيقة خطت خطوات جبارة الشركات المعرفية في إيران، وهذا حقيقة نموذج من أجل أن الدعم الشباب النخبة في البلاد من خلال هذا الإطار، إطار الشركات المعرفية، ينتج ما نشاهده اليوم من هذا التطور في جمهورية إيران الإسلامية، بالإضافة إلى أن هناك أيضا مؤسسة النخبة الوطنية وهي مؤسسة حكومية تعمل بهدف رسم السياسات والتخطيط في مجال تنمية الموارد البشرية المختارة في البلاد، ومهمتها التخطيط والتدريب وتحديد القابليات والكفاءات. وفقنا الله جميعا لدعم الشباب النخبة وتحمل هذه المسؤولية بأفضل وجه. شكرا جزيلا لمتابعتكم، مشكورين، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قبل كم تنسوا اليوم خلاص سيدنا
مصطفى
دالب نحن لوري ديراني لوكو دالب أنا فرباندي فرباند دا جرمني په مشن خلک دی او افغان پر ول لوري بریټ دا او دا غزي پاره د
ټام اعلان د طائرې په کې د ټول مواطنین لبنانيين صنعاء تؤكد أن ترسالة اليوم العسكرية استعادت زخمها وتنتظر أوامر القيادة في الدفاع
الفلسطيني.
استعدادات لتسليم 3 أسرى إسرائيليين وقبل نحو 370 أسيرا فلسطينيا.
لبنان في الإيران يسلمت برد سفير من شبع مهنين
إلى التفاصيل. دانت الخارجية الإيرانية تهديد الكيان الصهيوني وطائرة المدنية التي كانت تقتل المواطنين اللبنانيين واعتبار